بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي بعد الطهر. إسماعيل هو ابن علية. قولها كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع حكما، الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، إذا كان بعد خروج الطهر لا عبرة به، وإذا كان متصلا بالحيض فهو من الحيض، لا تزال في الحيض. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. كانت تغتسل لكل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، كونها تغتسل لكل صلاة هذا من نفسها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة في لفظ ثابت، فلا يثبت أمره لها بالغسل لكل صلاة ولا بالوضوء لكل صلاة. وشأنها يستدعي التيسير، الاستحاضة، فإن مع العسر يسرا، وهذا من مقاصد الشرع، وإلزامها بالغسل لكل صلاة فيه مشقة، تغتسل في اليوم 5 مرات في أيام الحر والبرد، حتى ولو كان لا ضرر عليها من الغسل من حيث أنه يتناسب مع جسمها لوجود الحر، لكن لا يستريح الإنسان أن يتبلل في الماء 5 مرات كل يوم، ناهيك عما إذا كان في حالة برد تحصل المشقة. فعلم أن أمرها بالغسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اجتهاد منها فعل ذلك، إما الغسل وإما الوضوء، اجتهاد منها. وإذا كانت شأنها شأن المرأة الطاهرة فإنها إذا توضأت لا تعيد الوضوء إلا لحدث ناقض له. قال الحافظ رحمه الله: زاد الإسماعيلي الإسماعيلي فأمرها أن تغتسل، زاد الإسماعيلي وتصلي، ولمسلم نحوه. وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، لهذا كانت تغتسل لكل صلاة من ذاتها. قال الشافعي إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم. لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، وإلى هذا ذهب الجمهور. قالوا لا يجب على المستحاض الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة. قالوا ولا المتحيرة، متحيرة مفترضة. التي لا تدري ما هذا الدم، أحيض هو أو غير حيض، أطهرت أم يتطهر، من أنواعها. لكن يجب عليها الوضوء، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة عن أم حبيبة استحيضت، أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. واستدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة، لأن العرق لا يوجب غسلا. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الإثبات أثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها مرفوعة، ما ذكروها مرفوعة. البخاري أخرجها من فعلها، خرج الغسل هذا من أنها اجتهدت هي، هذا هو المحفوظ. أما جعلها مرفوعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير بن سلامة بن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فيحمل الأمر على النذر جمعا بين الروايتين، وهو أيضا فيه نظر هذا القول كله، الرفع فيه غير صحيح لما تقدم من ذكر أدلة التيسير أو من الإشارة إلى ذلك. إلى أن قال ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري، حق له ذلك، نعم منكرة. وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة أي من الدم الذي أصابها، سيقول لها اغسلي عنك الدم، لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة. وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر الوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين يحمل الأمر في حديثه حيث أم حبيبة على الندب أولى. لا الوضوء إلزامها بالغسل يثبت، ولا إلزامها بالوضوء، لا هذا ولا هذا، وإنما شأنها في الغسل عند ما يستدعيه كالجنابة وغسل ما يعني ما نحو ذلك. وهكذا إذا انتقض وضوءها توضت، وإذا أحبت أن تغتسل من نفسها فعلت، وإذا أحبت أن تتوضأ من نفسها ولو كانت على وضوء مسبق فعلت. أما الإلزام بذلك بالغسل لكل صلاة أو بالوضوء لكل صلاة ولو كانت على وضوء، هذا لا يثبت، هذا حاصل المسألة. تفضلوا وفقكم الله.